بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه في هذه الرسالة عندما شرع في بيان حقيقة البر والتقوى، فقد ذكر منهجه في ذلك وتقريره كذلك وتعبيره يعني، وكذلك اصطلاحه أي المصطلحات الشرعية والإطلاقات الشرعية بالدلالات والأغراض والمقاصد الشرعية، حتى تكون الفهوم يعني أفهام الناس مرضية وشرعية، حتى يفهمها وفقا لتلك القواعد الشرعية والاستعمالات والإرادات هكذا الشرعية كما جاء ذكرها وورودها في القرآن والسنة، تارة بالاقتران وتارة على وجه الانفراد، وأنه دائما وأبدا المعنى العام هو يبقى على ما هو عليه ذاتا وعينا وجنسا وماهية وكنها، إنما قد يأتي على بعض الوجوه والصفات والمعاني لما تختلف، إنما لا تختلف ذاتا، وإن كانت تختلف بحسب السياق إذا واردت يعني مقترنة قد يراد بهذه معنى ما ويراد بالأخرى معنى مغايرا للأخرى هكذا. تلك المغايرة ليس كما توهم البعض يعني التضاد والتغاير في الذات يعني في ذات الشيء وحقيقته وكله وما إلى ذلك. المهم ذكرنا ذلك، فأخذ المصنف بكل صراحة يعني منهجه نجده في هذه الرسالة مبنى ومعنى لفظا ودلالة، إطلاقا وإرادة، أي وغرضا ومرادا كذلك، اصطلاحا ومعناه كذلك، وكون هذا المصطلح استجمع واستوفى واستوفر واستكمل يعني كما خصائصه ومقوماته وضوابطه وقيوده كل شيء يعني. ولذلك هذه هي السلفية حتى في إطلاق العبارات واستعمال وإعمال المصطلحات. ولذلك حتى في الشروع في شرح مضمون ومعنى ومراد هذه الألفاظ والعبارات ودلالة هذه الألفاظ يعني اتبع فيها القرآن والسنة كما يقولون أصلا ووصفا. بارك الله فيكم. نعم يا إخوان، حقيقة وكذلك شكلا ومضمونا، حتى في التعبير، حتى في التقديم والتأخير. ما دام جاء ذكر، قلنا بأنه إذا أفردت كلمة البر يعني تضمن معناها ودخل في معناها وفي مسمى ذلك، كذلك معنى التقوى وكذلك العكس هكذا. وأنهما إذا اتفقا افترقا، وإذا افترقا اتفقا، هذا معلوم. لكن بدأ بالبر ثم الآن سيشرع في بيان حقيقة التقوى. الله بدأ بذكر البر قبل التقوى، فهو كذلك بدأ بذكر معنى البر وحقيقة البر قبل بياني وذكري وتفسيري وشرحي وتوضيحي كذلك معنى التقوى. فابدأوا بما بدأ الله به، هذه طريقة نبوية، ابدأوا ونبدأ بما بدأ الله به. الله قال وتعاونوا على البر فبدأ بالبر. ولذلك رأيتم كيف بين بأن البر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته أي مقابلته الإثم، أي على سبيل التضاد ما يضاده ويناقضه ويغايره تغاير تعادم وتمانع، هكذا الإثم هكذا. ثم أبين بأن الإثم بعدما ذكر مثالا على ذلك، قلنا فقط لما ذكر وفي حديث النواس ابن سمعان لما ذكر لفظ حديث وابصة، إنما حديث النواس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فهما يعني نفس المعنى ومرادهما أنه كان حرص الصحابة على معرفة حقيقة البر والإثم هكذا. يعني قلنا شيء جميل لما تعرف ما يضاد الخير وما يناقض الخير وما يكون سببا أو مانعا من الخير أو سببا في تعطيل الخير أو تشويه الخير أو تكدير الخير، حتى يبقى الخير محفوظا مصونا بريئا أي مبرئا منزها، يعني أنت تذب وتذود عنه وترد كذلك وتخلصه من كل الشوائب والأقدار والأوضار، فضلا عن ما يضاده وعما يناقضه، كما والأمثلة في القرآن كثيرة لما ينهانا ربنا عن الشرك هكذا، حتى يخلص لنا التوحيد، حتى نمحض ونخلص ونجرد التوحيد من كل هذه الدخائل والدخائل وما ليس منه من أنواع الشرك. أما باختصار فقال فالإثم كلمة كذلك جامعة للشر وفي بعض النسخ للشرور هكذا، والعيوب التي يذم العبد عليها، وما ذم العبد إلا لذم ما ارتكبه وما اقترف وما اتصف وتحل به من هذه الأشياء المذمومة، أي يذم الفاعل لفعله وبفعله. إذا هذا الفعل المذموم رأى كيف أن الإثم كذلك هي كلمة كما تعلمون جامعة لأنواع وأشكال وخصال ومظاهر وصور الشر والعيوب التي يذم العبد عليها هكذا. إذا قال ثم قال ف يعني فيدخل، يعني فاء هنا يريد كما يستعملها أهل اللغة يعني للتفصيل، الآن يريد ما ذكره مجملا يفصله ويبينه ويوضحه. قال فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، كما سيأتي ذلك لما يمثل بالآية مثلا، هكذا الآية القرآنية مثل بتلك الآية التي تلوناها، يعني ولا ريب، يعني ما شاء الله، هذا يدل على ما يستيقنه الإنسان ما شاء الله ويجزم به وهو يوقن كذلك وهو متأكد من كونه أدركه على حقيقته، يعني عقدا وقصدا، علما وفهما، إحاطة وإدراكا، لا شك يعترف ولا ريب كذلك يكترفه هكذا، ولا يساور ذلك الإنسان فيه شيء. ولذلك قال ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. ثم بيّن أمرا مهما، أن الغالب يعني هذا يعني لما يستعمل هذا كثيرا ما يستعمل ويعبر عنه عن بر القلب، لأنكم علمتم يا أيها الإخوان يعني موطن وموضع القلب وأثر القلب وتأثير القلب في سائر الأعضاء، رأيتم كيف أن في كثير من الأحيان تأثير القلب في الأعضاء والجوارح، ولذلك سلامة القلب من سلامة القلب سلامة يعني سائر الأعضاء والأركان أي والجوارح، هكذا ولا لا؟ ولذلك ربنا لما يخاطب القلب يخاطب الإنسان بكل أعضائه وأعصابه وجوارحه، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هكذا ولا يا إخوان؟ وفي آيات كثيرة في هذا الباب وفي هذا السياق وفي هذا المعنى والمراد. كذلك الأحاديث، تذكرون أحاديث لما سيمثل مثالا على ذلك كما سيأتي، نجد يعني الآن نتكلم عن أثر القلب وتأثير القلب في الجوارح ومدار صلاح القلب على صلاح مدار صلاح الجوارح على صلاح القلب على القلب، كذلك الفساد أي صلاحا وفسادا، كما في حديث النعمان بن بشير، تذكرون حديث النعمان بن بشير لما ذكر الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ثم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ثم ذكر ظهر المثال، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم؟ لهذا قال وأكثر ما يعبر عن بر القلب عن بر القلب وهو معناه، وإيش المراد ببر القلب؟ يعني لما يستكمل يعني يستوطن ويرسخ ويباشر كذلك القلب حقيقة الإيمان، حقيقة البر، حقيقة التقوى، تلك المباشرة التي يرى ويعلم ويشعر يعني يستشعر الإنسان في قلبه ذلك التجاوب وذلك التفاعل وتلك البشاشة وتلك الطمأنينة وتلك الحلاوة. ولذلك عبر عنها الإمام يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب لما قال وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، هكذا وجود طعم الإيمان ووجود حلاوته فيه. وذكرنا أمثلة على ذلك أنه حتى هذا التعبير مستمد كذلك ومستخرج أيضا من النصوص النبوية كقوله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هكذا وفي رواية ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول، هكذا. وكذلك ذلك حيث أنس بن مالك ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هكذا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان هكذا. إذن وما يلزم ذلك من طمأنينة، من طمأنينته هكذا ولا، وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة هكذا وحلاوة ولذة، وفي رواية وفي نسخ أخرى لذاذة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. ثم بين أنه وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بين أن القولين المشهورين، ذكر قولين مشهورين يعني يذكرهما يعني مفسرون، مثلا لما بعضهم يقول، منهم من يقول أنه يعني من هؤلاء يقصد به المنافقين مثلا، وهو قال فهؤلاء على أصح القولين، يعني دائما على أصح القولين أنهم مسلمون غير منافقين، فقال فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم هكذا فيباشرها حقيقة. هكذا ذكرنا أن الإمام ابن كثير ذكر أن هذه الآية يستفاد منها، يستفاد منها في هذه الآية، وهذا على أرجح الأقوال كما قال أصح الأقوال، معنى هذا وإن كان هذان القولان هم أصح الأقوال مثلا، فمع كونهما كذلك فيوجد في هذين القولين قول يعتبر أصح من الثاني، والأصل دائما اتباع الأصح، اتباع الأرجح، اتباع كذلك الأظهر كما يقوم في أظهر الأقوال وأصحها وأرجحها، هكذا هو منهج أهل السنة في القول والعلم كذلك والعمل أيضا، كما قال ربنا وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنت لما ترجح لا ترجح بالتخمين والتخرص كما قلنا، ولا بالهوى والتشعي، ولا بمحض الرأي والعقل أو بالتلفيق، لا بالتحقيق، لا أنت بالتحقيق، تحقيق النظر في الأدلة، حسن صحة قراءتها، سلامة فهمها، وقوة كذلك كما يقولون النظر وعمق النظر ودقة النظر وقوة وصحة النظر فيها حتى تصل إلى ذلك الوجه الراجح، كما بين الإمام ابن القيم وجوه هذا الترجيح في بدائع الفوائد، ذكرنا ذلك يا إخوان، ولا حاجة لإعادة ذكره مرة ثانية. ثم قال كما تعلمون، يعني بين أنه يعني كأنه يشير هنا إلى يعني هنا ليس نفي مطلق الإيمان، إنما الإيمان المطلق هكذا، يعني ليس أصل الإيمان، إنما نفى عنهم كونهم يعني هذا الإيمان لم يباه بدليل قوله، ويعني فسر قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال ولم يدفي دخول الإسلام في قلوبهم، لو كانوا منافقين إذن هذا على صح القولين أنه يعتبروا مسلمين، ولو كانوا منافقين كما قلنا لنفى عنهم الإيمان، لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان هكذا ولا لا. ولما قال وإن تطيعوا الله ورسوله كذلك لا يلدكم من أعمالكم شيئا كذلك لا ينقصكم هكذا، والمنافق لا طاعة له، ومن ذكر أقوالا بينها رحمة الله عليه، فأشار إلى أنهم مسلمون غير مؤمنين، أي يعني هذا، والإيمان المطلق يتضمن، يعني الإيمان المطلق هذا يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، كما ذكر يعني ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذن فالإيمان المطلق إذن يتضمن طاعة الله ورسوله، والإيمان هكذا. والإيمان المطلق كما قلنا هو المؤدي للإيمان الواجب، هذا هو المطلوب. بينما مطلق الإيمان ووصف هكذا، مطلق الإيمان ووصف المسلم الذي معه أصل الإيمان والذي لا يتم إسلامه إلا به، فهذا يقول من مثل ما تقول أدنى مراتب الدين. فالمهم باختصار شديد بين الإمام قال وقد جمع الله تعالى خصال البر هكذا في قوله تعالى انظر هذا البر جمعه الله سبحانه وتعالى في آية خصالا كثيرة متعددة متنوعة مختلفة هكذا على وجوه وأجناس وصفات مختلفة جمعها في آية واحدة أي وهي آية البر، ولهذا سماها البر بدليل ليس جاءت الآية بهذا يعني لما حصل هذا لما تسعى البر ذكر بعد ذلك أنواع البر وخصاله كما ذكرنا. فلما قال ربنا كما في سورة البقرة في سورة البقرة الآية 77 بعد 100 وهي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رأيتم؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ثم ذكر خصال البر. فختم الآية بدأ ولكن البر، بل ابتدأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى وختم بقوله وأولئك هم المتقون. اجتمع هنالك البر والتقوى، فذكر إذن خصال البر، فأخبر كما قال المصنف رحمة الله عليه بين المهم يذكر ابن كثير مثل ما ذكر الإمام ابن القيم. تذكرون لما ذكر لنا ابن القيم يعني كون هذه الآية يعني اشتملت هكذا ولا لا، يعني هذه الآية التي ذكرها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني وقال وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في المعاشر وما عدم إلى آخره وهكذا. إذن فكذلك الإمام ابن القيم في هذه الآية أعني ابن كثير، الإمام ابن كثير في تفسيره في القرآن العظيم ذكر بأن هذه الآية كذلك اشتملت على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. سبحان الله، حتى يفهم ويعي ويعني الناس ويعقل ويفقه الناس ويستخرج الناس منها هذه القواعد وهذه الفوائد وهذه العقيدة المستقيمة السليمة الصحيحة والسالمة من الشبهات والشهوات والأهواء وما إلى ذلك. فقال رحمة الله عليه أي ابن القيم بعد ذكره الآية قال فأخبر سبحانه أن البر، ما هو البر؟ ما هي خصاله؟ بين الآن يأخذ في شرحها وبيانها. قال فأخبر سبحانه وتعالى أن البر هو الإيمان، بدأ بالإيمان مثلا، الأعمال الباطنة المسائل العقدية. قال أخبر أن الإيمان يعني أن البر هو الإيمان به، أي الإيمان بالله وملائكته وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. هو لما يقول هذه كما جاء في الآيات آيات كثيرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الآيات ليس معناها لما لم يذكر الإيمان بالقدر أنه لا يعد كذلك، بل لا إيمان يعني من يعني المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وأنت لما تقول الإيمان بالله يقتضي ذلك ويستلزم ذلك، فمن ذلك؟ ولذلك جاء حديث لما قال ممكن الخمس أشار ما تضمنته الآية، يعني هنا إشارة متصلة صريحة بالآية بصدد تفسير الآية ومضمون الآية وما احتوته وانطلت عليه وتضمنته، يعني وعبرت عنه الآية أي لفظا هكذا. وإلا فإن الحديث، تذكرون حديث جبريل لما قال وما الإيمان، أي أخبرني عن الإيمان، على الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هكذا، واليوم الآخر هكذا، وبالقدر خيره وشره. المهم باختصار قال هذه، يعني الإيمان لا يكون مؤمنا من لم يكن مؤمنا بهذه الأصول، أي بالأركان الستة أركان الإيمان. كذلك هذه التي ذكرها لما نذكر يعني مثلا القدر، لا شك أن القدر يندرج مثلا ضمنيا تحت، وهو طبعا تصريحا لأنه لا بد كذلك من معرفته ومعرفة أركانه وحقيقته كما تعلمون هكذا. إنما هنا لما قال إيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، يعني بمعنى قد يفهم بعض يقول لا إذن لا حاجة للقدر، لا والله يعني ذلك، يعني أنه لم يكن موحدا لله من لم يكن مؤمنا بالقدر ومعتقدا باعتقادا جازما ومؤمنا به إيمانا صادقا وما إلى ذلك. المهم باختصار فقال يعني أذكر إذن هذه أركان الإيمان وأصول الإيمان التي لا إيمان للعبد ولا يكون العبد مؤمنا إلا إذا كان مستوفيا، إلا إذا كان مستجمعا، إلا إذا كان محيطا ملما، إلا إذا كان معتقدا كذلك يعني ومؤمنا بهذه الأصول هكذا. ولا ثم بين بدأ بالأعمال مثل ما تقول أنت يعني الباطنة هكذا والخصال الباطنة مثلا، ثم أشار إلى الشرائع الظاهرة لما أشار مثلا قال وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة، أي إقامة الصلاة، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، أي هذه الأركان التي ذكرها المصنف. انظر ذكر كذلك الأعمال الظاهرة هكذا، هذه الأعمال الظاهرة حتى يبين يعني مثلا هذه العبادات كذلك العبادات البدنية والعبادات المالية هكذا مثلا كتمثيل ونحو ذلك من هذه الأركان تدل على الشرائع والشعائر والعبادات والأعمال الأعمال الظاهرة. وكذلك أشار إلى أعمال القلوب لأنه فيه كما قلت أعمال الجوارح وأعمال القلوب هكذا ولا لا؟ الصلاة من أعمال الجوارح مثلا هكذا. إذن عبادات هذه أعمال بدنية وأعمال الجوارح، نجد كذلك أعمال القلوب والتي يعني يكون محلها القلب هكذا. إذن المراد بالأعمال القلبية هي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب وهي من وظيفة القلب، وأعظمها الإيمان بالله، أعظم هذه الأعمال هو الإيمان بالله عز وجل الذي يكون في القلب، منه التصديق الانقيادي والإقرار هذا إذن بالإضافة إلى أعمال مثلا المحبة التي تقع في قلب العبد لربه ومعبوده والخوف والرجاء والإنابة والتوكل ونحو ذلك. شايفين يا إخوان بارك الله فيكم؟ فأشار كذلك قال وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد، تتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس. يعني ذكر، قال يعني ما صرحت وما ذكرته الآية. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الخصال، أي هذه خصال التقوى بعينها، هكذا ولا لا؟ فأشار يعني في الآية، أشارت الآية ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظروا يا إخوان، عبر بأن يعني الآية نجد فيها عبارة ربنا ذكر وبين وصف أن هؤلاء الذين استوفوا هذه الخصال وأعملوها وطبقوها وأقاموها وتحروها وتحلوا بها، ما شاء الله، هؤلاء حقا ألموا واستجمعوا يعني وفعلوا وعملوا وأعملوا هذه خصال التقوى والتي والبر، والتي رأيتم يعني منها الأعمال الظاهرة، هكذا ولا لا؟ يعني هذه الخصائص التي دلت عليها وهذه الخصال التي حوتها، هكذا ولا لا؟ إذن فكانت أجزاؤه الظاهرة والباطنة، فرأيتم ذكرت أصول الإيمان وذكرت كذلك من أصول الشريعة يعني مثلا الإسلام، وذكرت كذلك أعمال القلوب، وذكرت ما ذكرت من هذه الصفات. فقال إذن ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه خصال التقوى بعينها، ثم يبين لك حقيقة التقوى. المهم أشار إلى أن هذا مذكور في القرآن وما مستور في القرآن ومأثور كذلك في السنة ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم مصدر تلقي هذا ومصدر استمدادي يعني واستخراجي يعني هذا التعبير من القرآن والسنة، وخاصة لما تذكرون يعبر بالصدق أولئك الذين صدقوا، لأن الصدق هذا أمر مهم في التطبيق، في الالتزام، في الامتثال، في الانسجام. يعني الإنسان كان صادقا في تطبيقه. نجد من يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كشأن المنافقين، هؤلاء ليسوا صادقين فهم كاذبون. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون يعني ليسوا مؤمنين أصلا، لأنهم بالحقيقة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أن هؤلاء الذين رأيت في الأول لما قال تعالى، قالت الأعراب آمنا، رأيتم بأن هؤلاء لما لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لا معنى أنه لم يصل إلى تلك الدرجة التي يباشرها حقيقة فتتفاعل وتتجاوب ويرسخ في النفس في القلب ويؤثر في القلب فيطمئن به القلب ويتذوق حلاوته القلب ويطمئن به ويجد سلامته وفرحه وانشراحه وقوته ونشاطه وإلى غير ذلك. أما المنافقون لا، هؤلاء أصالة لا يؤمنون، إنما يكذبون، هكذا. بينما المتقون صادقون، ولذلك ربنا ابتداء أمر الناس أن يكونوا صادقين في تقواه وأن يكونوا مع المتقين. رأيتم كيف أنه في أول هذه الرسالة، لما قال فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم تعاونا على مرضاته وطاعته التي هي غاية السعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها وهي البر والتقوى، هكذا ولا لا؟ فأنت لما تمشي مع الصادقين يعني ما شاء الله تألف ذلك وتعتاد ما شاء الله وتتربى على ذلك وتنشأ على ذلك إلى أن تصير ما شاء الله من أهله كذا. يعني المؤمن إذا مشيت معه وإذا صاحبته إذا نسيت أنت يذكرك، وإذا ذكرت أعانك، لأن المؤمن هو الجليس الصالح، هو الجليس الصالح الذي ما شاء الله تنفعك مجالسته وينفعك جلوسك فيه ومعه، هكذا إذن. ولذلك لما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كما في سورة التوبة، إذن هنا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصدق في الحقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، الصدق هو في الحقيقة كما يذكر نفسه يفسر لنا الصدق مثلا هنا، يعني لما ذكر هذه المسألة مسألة التحري والتحلي، تحري حقيقة البر والتقوى والتحلي بخصالي هكذا وصفاتي أعلي البر والتقوى، وأنه يكون التعاون على البر والتقوى دعوة إلى غير ذلك، فلابد أن تكون صادقا في ذلك، أفعالك تصدقها يعني أقوالك تؤتيها وتؤيدها وتؤكدها وتعضدها وتصدقها أفعالك، لا تقول شيئا يعني وتفعل شيئا ذلك بأفعالك ونفسك وتطبيقك وجوارحك، لا غلط. والصدق كما قال واستواء اللسان على الأقوال، هكذا كاستواء، انظروا الصدق واستواء عموما كالصدق واستواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. رأيتم يا إخوان بما أمر الله تعالى وموافقة ذلك أي شيء المأمور على الوجه المطلوب والوصف الفرادي، يعني متابعة تامة وموافقة تامة ومتابعة، يعني لا خلاف ولا اعوجاج ولا اضطراب ولا شيء. قال يعني هو يعني مثل ما تقولون والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأقوال استواء القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. ثم الإمام رحمة الله عليه أخذ يبين لنا حقيقة التقوى، يبينها لنا، يعرفها لنا، يذكر لنا خصائصها، يذكر لنا مقومات هذا، يذكر لنا ضوابطها، حتى أركان التقوى، حتى يعرف الناس حقيقة الشيء فيأتونه على حقيقته ويفهمون على حقيقته ويطبقون على حقيقته، فإذا كان ذلك كان الأمر على صحة ذلك وصوابه وإن شاء الله كماله وتمامه. تفضل يا جواد بارك الله فيك. وأما التقوى فحقيقتها،
جزاكم الله خير.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وهذه من أحسن ما.
نعم، وش عليه، قل هذه العبارة فقط، هذه الجملة فقط. نعم،
وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى.
بارك الله فيك. ثم أخذ يعني المصنف يعرف لنا التقوى. هذا التعريف كان يمكنه صراحة ويسعه كذلك ويكفيه أيضا أن يذكر ما يستخرجه ويستنبطه مما ذكر من تلك الآيات والأحاديث وتفسيرها وكذا، فيجملها فيجمل ذكر التقوى ببيان تلك الخصائص، فيجعل لنا تعريفا جامعا مانعا كاملا شاملا مثلا. لكن انظروا للسلف في هذه المسائل، أو أهل السنة والجماعة، إلى أهل السنة والجماعة والسلفيين يتبعون في هذا من تقدم، وهذا والأصل في ذلك، نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. وجد تعريف من تقدم وسلف من الأئمة والعلماء أنهم عرفوا التقوى تعريفا جامعا مانعا. إذن ليس له أن يحدث أو أن يزيد أو أن يخترع شيئا أو حتى يلفق بين التعريفات ويجمع بينها من هذا حرفا يجمع يأخذ كلمة أو جملة أو شطرا أو لا، إنما قال هذا التعريف لما ننظر فيه نجده موافقا للكتاب والسنة ومطابقا لعبارات الكتاب والسنة، كذلك بيان لكن هنا قال التقوى حقيقتها حقيقة الشيء، لا بد أن يعرف الشيء ويعلم الشيء ويدرك الشيء على حقيقته على وجهه على كنهه وماهيته هكذا. إذن فما هي التقوى؟ إذن ما هي التقوى؟ ما حقيقة التقوى؟ أشار قائلا فيعني يشرح لنا التقوى ثم يذكر لنا ذلك التعريف الذي نقله وأورده وساقه عن طلق بن حبيب العنزي مثلا، وهو تابعي مشهور هكذا. المهم باختصار قال فالتقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. انظروا إلى هذه الخصائص، العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا وأمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، هكذا تصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. إذن هنا يبين لنا وهو العمل، لا تأكيد ذلك وتأكيد ذلك وإقامة ذلك وإحقاق ذلك وتطبيق ذلك، أي أن توافق علما وعملا، اعتقادا كذلك وديانة وعبادة وتطبيقا وقربة هكذا. يعني لما قال العمل أن تعمل بطاعة الله، فطاعة الله سبحانه وتعالى قلنا الطاعة هكذا، لأنه أشار إليها المصنف في أول هذه الرسالة كما تذكرون هكذا. يعني يتحرى الإنسان يعني أعماله التي يقوم بها وابتداء أو التي يعين عليها غيره على تحقيقها هكذا، إما أن ينصح له أو أن يرشده أو أن يأمره إلى غير ذلك، أو أن يذكره إذا نسي ويرشده مثلا إذا غفل عن ذلك، أو يذكره إذا غفل ويعلمه إذا جاهل إلى غير ذلك. فالمهم بالطاعة أي أن يكون اجتماعه به تعاونا على مرضاته وطاعته. فعلمنا أن طاعة الله سبحانه وتعالى يعني هي ما أمر الله به ورسوله، هكذا ما أمر الله به ورسوله، يتقرب هكذا، يتقرب يعني بعمله أي ذلك الشيء إلى الله عز وجل. إذن هكذا الإنسان يتقرب إلى الله بعمل تلك الطاعة، وهي الامتثال، امتثال الأمر والنهي. لأنك إذا تركت الطاعة عصيت وأنت آثم، وإذا فعلت الطاعة فأنت مأجور ومساب ما شاء الله، وإذا فعلت المنهي عنه فأنت عاص وآثم، وإذا تركت ذلك المنهي عنه واجتنبت ذلك النهي الذي نهاك الله عنه مثلا وامتثلت لذلك النهي بتركه، لأن النهي هو يأتيك خطاب ربك سبحانه وتعالى فيأمرك بترك ذلك الشيء. عما ينهى النهي عن الشيء يقتضي كون ذلك الشيء المنهي عنه محرما، ولهذا ترون الفقهاء الأصوليين يقولون النهي يقتضي التحريم. عندما ترى شيئا منهيا عنه فاعلم أنه محظور ومحرم لا يجوز لك فعله، والحرام ما أمر الله تعالى عباده أو ما أمر كذا بك، يعني ما يقول الحرام هذا هو الذي يتطبق عليه ويطابق ويوافق النهي. ينهى عن المحرمات كما يؤمر بالواجبات هكذا، فالحرام ما أمر الشارع المكلفين بتركه، يأمرهم بتركه أي ينهاهم عن فعله، كما أن ترك الواجبات يتوعد صاحبها بالعقاب ويستحق صاحبها العقاب ويكون جزاء صاحبها الإثم والحرام. مثلا كما قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. المهم باختصار شديد يبين بأن إذن الطاعة هي أنه ما أمر الله به ورسوله، والإنسان يتقرب بفعل ذلك بعمل ذلك إلى الله. إذا ما كان ذلك العمل المتقرب به إلى الله يعني مستوفيا لهذه الأركان، مستوفرا لهذه الشروط، مستجمعا أعني بهذه الشروط، يكون باطلا. مثال ذلك تلون آية إن كنتم تذكرونها، وهي قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شايفين؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن العمل بطاعة الله انظروا إيمانا واحتسابا أمرا هكذا تكون مؤمنا بذلك مصدقا به ممتثلا ملتزما وتحتسب الأجر، حتى يعني إذا وجدت قد تجد مشقة وتعبا وشيء أنت تعرف بأن هذا الشيء تلتمس وترجو وتحتسب هكذا أجره وثوابه من يعني من عند الله، كما هو الشأن في الصيام اليوم في هذا الوقت وفي هذه الفترة. وقد يأتيكم في فترة الصيف عندما يكون اليوم طويلا والطقس حارا والظروف كذلك لعلها تكون متعبة وشاقة، فالأجر على قدر المشقة، والإنسان يصوم لله ما شاء الله ملتزما ومؤمنا بذلك ومصدقا كذلك ما شاء الله ومقتنعا بذلك ما شاء الله، ويحتسب الأجر يعني عند ربه ويحتسبه مثل ما جاء الحديث من صام رمضان، حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هكذا كما سيأتي بيانه. كذلك في فعل الطاعة يعني إذا كان أمرا أو نهيا، أي فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه، وفي كل ذلك أجر. إذا فعل وعمل ما يجب عليه فعله فيثاب عليه، وترك ما يجب تركه كذلك. فماذا يفعل؟ قال فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر ما شاء الله. وقالوا ها، ما قالوا مثل ما قالت اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. المؤمنون المتقون الصادقون لما يخاطبهم ربهم يأمرهم ويكلفهم، يأمرهم وينام، ماذا يقولون؟ ذكرنا أنه تربوا تربية إيمانية، يعرفون كيف يتجاوبون مع النصوص الشرعية، وكيف يصغون ويلتزمون ويستجيبون للأوامر الربانية، وكيف وكيف، حتى قال ربنا فيهم لا يكلف الله نفسا، من آية الكريمة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الشاهد ما يلي: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا إذن ما شاء الله. إذن فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى. وسنعود إلى تفصيل هذا إن شاء الله مع الكتاب، حتى لا نسبق مضمون الكتاب، لأنه شرح ذلك وفسره وفصله كذلك، وبين الأمثلة على ذلك والأدلة المنطبقة والموافقة والدالة على ذلك، والتي استمد كذلك واستخرج منها كل ذلك. فقال ويترك ما نهى الله عنه إيمانا واحتسابا وخوفا من وعيده. هكذا ما شاء الله، هكذا هذه الخصائص دل عليها قول طلق، قول طلق الذي اختاره المصنف من بين تعريفات لعلماء وأئمة ذكروها في تعريف التقوى، وسنذكر بعضها في المجلس القادم. إنما ذكر تعريفا جامعا مانعا هكذا ما شاء الله، وهو تعريف طلق ابن حبيب بدليل قوله كما قال طلق، كما قال طلق ابن حبيب. ماذا قال طلق بن حبيب يا إخوان؟ قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وفي رواية أو في نسخ، في بعض النسخ فأطفئوها. وطبعا اختلاف الألفاظ والعبارات لا يدل على تغاير وتناقض وتباين المعاني. لما يقول فادفعوها وأطفئوها نفس المعنى، الإطفاء يعتبر دفعا لها ورفعا لها وإزالة لها لا شك، كما يذهب الماء النار يعني هكذا، وكما يدفع المكروه وكما يزال الضرر كذلك. المهم باختصار قال طلق بن حبيب، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقال له من حوله الذين سألوه وما التقوى؟ وفي رواية بعض الروايات أنه ابتداء وأصالة وانطلاقا جاءه الناس يسألونه ما يدفعون به ويتقون به هذه الفتن، لأنه هذا حصل عند فتنة ابن الأشعث، هذه الفتنة التي افتتن بها وفتن بها ابن الأشعث علماء معروفين ومشهورين، تأثروا بفتنته للأسف الشديد هكذا. فالمهم طلق بن حبيب أقول قال إذا وقعت الفتنة، أي حصلت الفتنة، ولا شك أنه يريد بالفتنة بمعناها العام والتام. والفتنة كما تعلمون هي على قسمين: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فلا شك أن فتنة الشبهات تؤثر في العقول، هكذا تؤثر في مثلا في التصورات، في عقائد الناس، عبادة الناس، علمهم وما إلى ذلك، تؤثر هذه شبهة. يقول هذه شبهة تشابه عليه يعني، وكأنه. ولذلك ترون أهل الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب يعني هذه الانحرافات المنحرفين والزائغين يتتبعون المتشابه، هذه الشبه، لما ليجدون زعموا ليجدوا فيها غرضهم وما يعني كذلك، ويجدون فيها ما يريدون وما يرومون إليه وما يلتمسون ويسعون إلى تحقيقه، كما قال ربنا مثلا، فأما الذي كما في سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، والزيغ هو ميل القلب عن الحق والصواب كما تميل الشمس، يعني خلاص هذا انظر أثرت هذه الشبه في عقائد الناس وإيمانهم وتصورهم وديانتهم كل شيء، فانحرفوا فأصبحوا يعني يتلاعبون بالنصوص ويميعون النصوص ويطوعون النصوص لتوافق أهواءهم وشهواتهم وأغراضهم وإلى غير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هكذا إذن. فإذن ونجد فتنة الشهوات، وهذا قسم كذلك يؤثر، يعني الأول يؤثر في عقول الناس في علمهم، والآخر يؤثر في عملهم، الأول يؤثر في عقولهم هكذا، والثاني يؤثر مثلا في طبعا الشبه هذه، لكن تؤثر، لأنه تؤثر حتى في القلوب، كما الشبه هذه الشبه يعني كما تؤثر في العقل كذلك يتأثر بها القلب، لأنه لماذا؟ كثير من الضلالات أول محطة وأول خطوة ومنشأها ومنطلقها أو مصدرها قد يكون سوء تفكير أو سوء تعبير، الإنسان يخطأ خطأ لفظيا أو خطأ فكريا هكذا، وهو خطأ بجانب للصواب، لكن يبقى الإنسان ممكن يشرب أو يشرب ذلك الشيء ويقتنع بذلك الشيء ويستلذ ذلك الشيء وتهوى نفسه ذلك الشيء وتألف نفسه ذلك الشيء، وأصبح يميل إليه ولا يستغني عنه ويؤثره على غيره إلى غير ذلك من وجوه التأثر بالأهواء، فهذا الإنسان بعد ذلك يصبح يؤثر ذلك على غيره. لهذا نرى المبتدع اليوم لما تدعون من السنة تقول هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان يفعله، وأي فعل كان خلاف السنة لا يقبل. رأيتم كيف كان ذلك الرجل الذي كما يروى عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا كان يصلي بعد الصبح ركعات فنهاه عن ذلك، فالرجل قال: أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة، أنا ماذا أفعل؟ أصلي وأذكر الله، إنما لما لم يذكر الله وفق ما أمر الله وفق ما شرع الله علما وعملا فهما وتطبيقا عقلا ونفسا وقلبا، فإذا هذا الرجل يمشي بحسب هواه، بحسب شهوته، بحسب شبهته، بحسب رأيه كذلك، وما مالت إليه نفسه واطمأنت إليه نفسه من غير داعية علم أو من غير داعية شرع أو من غير دليل شرعي يختفي ذلك شيء. فقال: إنما يؤذبك الله على مخالفتك السنة، أي على مجانبتك للسنة، هكذا إذن. ولذلك هذه الفتن حذر الله منها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المفسرين لما يذكرون في الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من الآية من سورة آل عمران طبعا يعني المهم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، أو كما في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إلى آخره، وآيات كآية الجمعة والذي بعث في الأميين رسولا منهم. المهم باختصار دائما تذكرون يذكر مع العلم مقترن، العلم مقترن بالتزكية، معناه لا بد من تزكية العقول، كيف تتلقى العقول، وهذا ما سيذكره المصنف في بيان كذلك العلم النافع، لأنه لا بد العلم بما أمرك الله به وفعل ما خاطبك الله به كما سيأتي بيانه إن شاء الله. باختصار ذكر الله التزكية، التزكية والتزكية بمعنى العام، ويزكيهم يزكي عقولهم من الشبهات ويزكي نفوسهم وقلوبهم من الشهوات وهكذا. إذن ولذلك قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا وما التقوى؟ وفي رواية قال أحدهم أجمل لنا التقوى. ماذا قال؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هكذا إن شاء الله نتوقف عند هذا القدر والحد في جلسة يومنا أو ليلتنا هذه، وسنتناول ونستمر ونستأنف الكلام الباقي وما أورده وساقه المصنف إن شاء الله في المجلس القادم. وإلى ذلكم المجلس والحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.